وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أمر الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم الصلوات المفروضة وأن يتهجد من الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فجمعت الصلوات الخمس أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامتها، وذكر سبحانه وتعالى التهجد، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل له زيادة في الصلوات قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، يرفع الله عز وجل بها درجات النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عساه يبعثك مقاما محمودا، وعده وأخبره بأنه جعل له هذا المقام المحمود يوم القيامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله عز وجل جعل له هذا المقام المحمود، كما قدمنا في الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن الله سبحانه يجعله أو يشفعه يوم القيامة بأنواع من الشفاعات، وأن الناس يأتون آدم فمن دونه يطلبون الشفاعة لفصل القضاء بين العباد، ولا أحد يتقدم لها إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وذكر ما يكون في يوم القيامة. المقام المحمود الذي يقومه صلوات الله وسلامه عليه ينفرد به يوم القيامة، وتحق الشفاعة أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه ويتبعه. وذكر لنا في حديث الأذان أن الذي يردد الأذان مع المؤذن حين يقول ثم يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي يردد الأذان مع المؤذن حين يقول ثم يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه ويدعو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنها شفاعات، أعظمها الشفاعة العامة لفصل القضاء بين العباد، ثم شفاعة أخرى يرفع فيها درجات من المؤمنين، يرفعهم يشفع إلى الله عز وجل ليرفعهم من شيء إلى أعلى منه، شفاعة في أن يدخل ناسا من المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب، شفاعة أخرى في أن يخرج من النار أناسا استوجبوا دخول النار ودخلوها فيخرجهم منها صلى الله عليه وسلم، أو أنهم استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها صلوات الله وسلامه عليه. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كأن هنا استحق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما جاء في هذه الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به. كأن جزاء تهجد الليل وقيام الليل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا المقام المحمود. إذا كان قيام الليل له هذا الفضل العظيم، فينبغي على كل إنسان مسلم يرجو أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع له يوم القيامة، أن يأتسي به في قيام الليل ولو بالشيء اليسير القليل. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في أحاديث، ف فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، أرشد يعني إلزموا قيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه داءب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. هذا قيام الليل. ولا يتخيل أن إنسانا يقوم الليل ويترك الصلوات المفروضات مثلا، ولكن مش هيقوم الليل إلا من واظب على صلاة الفريضة وأحسنها وأتقنها، ثم يريد الزيادة فيقوم من الليل يتهدد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان كذلك فهنا يأخذ هذا الأجر اللي بيذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل اللي في هذا الحديث. قيام الليل داءب الصالحين قبلكم، يبقى تشبه بالصالحين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، داءب الصالحين قبلكم عادتهم وسنة الصالحين. قال: وهو قربة إلى ربكم، يبقى هنا تقرب من ربك سبحانه وأنت تصلي، وتقرب من ربك وخاصة وأنت سالم لله سبحانه وتبارك وتعالى. والقرب من الله أعظم وأعظم في قيام الليل، فقال: عليكم بقيام الليل، فإنه داءب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، أي يكفر الله عز وجل به سيئات أحدكم، ومنهاة عن الإثم. منهاة عن الإثم، وإن كان الصلاة كلها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن صلاة فريضة زائد تطوع وقيام بالليل فيكون منهاة لصاحبه عن الإثم، يستحي أنه يقع في المعصية وبعدين حيقوم يصلي بالليل بين يدي الله عز وجل، لا، صلاته هذه تمنعه من المعصية فتنهاه عن الوقوع في الإثم. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. دخول الجنة معلق على إقامة فرائض الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأيضا زيادات النوافل، فهذه من الأشياء اللي ينبغي على المسلم يفعلها ويتعاهدها. وده من أول ما سمعه عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اندفل الناس إليه في أول الهجرة، وكانوا يقولون: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فرحهم يعني يكررون ذلك. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، يتلو أو أنه يريد من الناس أن يذكروه بخير مثلا، لا، هذه صلاة يصلي الله عز وجل ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه. وصلوا والناس نيام، فإذا فعلتم ذلك قال تدخلوا الجنة بسلام. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لأن ده شيء ليس بحسن، الإنسان يتعود على الطاعة وبعد كده يترك هذه الطاعة وإن كانت نافلة وليست فريضة، ولكن المفترض في المسلم كلما فعل طاعة أن يواظب عليها ويزداد من الطاعات، مش أنه يعمل طاعة وبعدين يتركها. فكان رجل من الناس يصلي بالليل، يقوم الليل وفترة وبعدين ترك قيام الليل، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: قال يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. برضو جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، يعني إن تقوم بالليل هذا أفضل من نوافل النهار وإن كان كله خير، والمسلم يحرص على نوافل النهار وعلى نوافل الليل وعلى التهجد، وخاصة في وقت السحر هو إنسان ينام وبعد أن يقوم من آخر الليل قبل الفجر فيصلي ما يسر الله عز وجل له. نرجع للآية، يقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وقال قد للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة قيام الليل، يعني إن تقوم بالليل هذا أفضل من نوافل النهار وإن كان كله خير، والمسلم يحرص على نوافل النهار وعلى نوافل الليل وعلى التهجد، وخاصة في وقت السحر هو إنسان ينام وبعد أن يقوم من آخر الليل قبل الفجر فيصلي ما يسر الله عز وجل له. نرجع للآية يقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى وقال قبل النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو بذلك، والناس يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول. قل ربي، ادعو ربك سبحانه، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. الدخول يكون صادقا، الخروج يكون صادقا، فالمدخل والمخرج الدخول والخروج، كأن دخولي في كل أمر من الأمور أكون صادقا في هذا الأمر ويكون صحيحا موافقا لما تحبه يا ربي. خروجي من كل أمر من الأمور يكون خروجا صادقا موافقا لما تحبه، وده يشمل كل ما قاله المفسرون في ذلك. فقالوا الخروج مخرج صدق، يعني أخرجني من مكة مخرج صدق، وأدخلني المدينة مدخل صدق، هذا محتمل، أو أدخلني في قتالي للمشركين مدخل صدق وأخرجني منه مخرج صدق، أكون صادقا في مكافحة لهؤلاء وإعلائي لدين الله سبحانه تبارك وتعالى. أدخلني مدخل صدق يعني في هذه الدنيا أو في قبري، وأخرجني مخرج صدق يعني من قبري يوم البعث والقيامة، فأكون يكون المدخل والمخرج كله صدق وكله كما تحبه يا ربي مني. فلذلك قال المفسرون: قيل الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور، في كل أمر من الأمور أحب إني أعمله أدخل في هذا الأمر صادقا فيه وموافقا للحق الذي يريده الله عز وجل، أخلص الأمر أنهيه وأخرج منه على خير وعلى موافقة لما يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. قالوا قيل المعنى الآية إن كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال فينتظر فيه الدخول بصدق والخروج بصدق. قال: وانتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة، فهي دعاء إن حياتي أكون فيها صادقة وتكون على النحو الذي يرضيك، ووفاتي وبعثي يكون كذلك. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني أعطني الحجة والبيان الذي أقهر به أعدائي، اجعل لي من لدنك سلطانا في حجتي وسلطانا أيضا في مقاومتي للكفار، كن نصيرا لي موافقا. الله سبحانه وتعالى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر على أعدائه بالبيان وبالحجة وبالسيف وبالسنان، فقال: كن لي سلطانا نصيرا، اجعل لي من عندك سلطانا نصيرا. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل: جاء الحق، دين الله عز وجل الحق، وزهق الباطل، وزهق بمعنى بطل وانزاح الباطل، الباطل الشرك وأهله. قل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يعني الباطل يحمل في طياته أسباب هلاكه وزواله، مهما استمر الباطل قرونا وسنين لابد وأن يزول يوم من الأيام، لأنه مبني على باطل على لا شيء. فربنا يقولنا إن الباطل كان زهوقا، حتى ولو ظن الإنسان إن الباطل ده ما بينزحش، ماله دام كده فترة طويلة ومش قادرين عليه، ربنا بيقولك إن الباطل بيحمل داخله أسباب هلاكه، سيهدم يوم من الأيام وينزح يوم من الأيام. كان الكفار يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، وكان حول الكعبة 360 صنما، 360 صنم بعدد أيام السنة كلهم يعبدوا صنم من الأصنام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأصنام منصوبة حول الكعبة، فلم كانوا مثبتين الأصنام في الأرض بالحجارة وبالرصاص، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذه الأصنام ويزيحها بسية قوسه، ماسك القوس بتاعه ويضرب الصنم، يقوم الصنم يقع على قفاه، الصنم الثاني هد الأصنام كلها بضربات صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتلو هذه الآية: وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول صلى الله عليه وسلم جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فإن كفأت الأصنام وانجاح الباطل والشرك، وإن كان دام قبل ذلك سنين كانت هذه الأصنام يعبدونها من دون الله، ولكن جاء الوقت الذي أراد الله وانتصر دين الله سبحانه. وكذا دائما، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصر الإنسان الذي على الحق ينصره على الباطل، لأن الباطل ضعيف، ولكن قد يستمر الباطل لضعف أهل الحق. هم أهل الحق ما يحملوش الحق الذي معهم، ما يجهروش به، ما يدعوش إليه، يتركونه وراءهم ظهرية. هنا حينتصروا إزاي؟ لا، لابد أن ينصروا دين الله، فيكون الله عز وجل معهم ينصرهم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يزهق الباطل في كل مكان ويزيحه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن هذا القرآن العظيم، وكيف أنه نزل من عند رب العالمين سبحانه. وننزله، أي جاء من عند ربنا، وربنا فوق سماواته سبحانه. فالقرآن نزل من السماء مع جبريل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونزل من القرآن ما هو، يعني كلما نزل من القرآن من شيء ففي هذا الشيء الشفاء وفيه الرحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء لصدورهم وشفاء لأمراضهم، من أمراض قلبية ومن أمراض حسية، فهو شفاء. وبحسب توكل الإنسان على ربه سبحانه وقدر الله سبحانه، فيجعل فيه الشفاء لمن يشاء سبحانه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذا الشفاء وهذه الرحمة للمؤمنين، أما الكفار والظلمة فلا يزيدهم إلا خسارة، كأنهم لا يؤمنون، لأنهم يجحدون نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنهم يكذبون النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزدادون إلا بعدا. فهم يسمعون القرآن ويعجبهم كلام رب العالمين سبحانه بما فيه من بلاغ وبما فيه من فصاح، ولكن لا يسمعون ولا يطيعون ولا ينفذون أوامره، كأنهم لا يريدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطيهم الأوامر، يرفضون ذلك فيتعنتون. فلذلك لا يكون القرآن شفاء لما في صدورهم من شبه، ولما في أنفسهم من ظلم وبعد عن الله وبعد عن الحق. القرآن شفاء من رب العالمين سبحانه، شفاء لقلب الإنسان من الشكوك ومن الشبهات، شفاء للقلوب من الحيرة والضلالات والبعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى. فهو شفاء يكشف عن القلب غضاءه ومرضه وجهله وما فيه من أشياء تبعده عن الله رب العالمين. وهو أيضا شفاء من الله عز وجل بأن يرقي الإنسان نفسه أو غيره بهذا القرآن العظيم أو بآيات منه، وبحسب ثقة الإنسان وبحسب توكله على الله عز وجل يجعل الله عز وجل فيه ما يشاء. وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا، فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفون فأبوا، قال فلدغ سيد الحي يعني مجموعة من الصحابة كانوا 30 رجلا ونزلوا على قوم والقوم كانوا بخلاء وعرفوا أن دول وفد جايين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقروهم ولم يضيفوهم، ما ادولهمش واجب الضيف، وما كانش فيه بقى أشياء تواع علشان الصحابة يشتروا الطعام بتاعهم ويشتروا الأشياء، وهؤلاء بخلوا عنهم. فإذا بالله عز وجل يبتلي هؤلاء القوم البخلاء بأن سيد القوم يلدغه عقرب أو نحوه، فلما لدغ فإذا به يأتيه كهيئة الموت، كاد الرجل يموت من هذه اللدغة ووقع على الأرض وقالوا إنه سيموت. وذهبوا إلى الصحابة رضي الله عليهم فقالوا لهم: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ فيكم أحد يرقي من لدغة العقرب؟ ففي رواية قالوا: إن الملك يموت، إن يعني سيد الحي أو سيد القبيلة اللي فيها بيموت من لدغة العقرب، فهل فيكم من يرقي؟ فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قلت أنا يعني يرقي، ولكن لا أفعل حتى تعصون، مش هنفعل إلا لما تجيبولنا الطعام الضيف اللي أنتم بخلتم علينا بمثله. فشرطهم فقالوا: إنا نعطيكم 30 شاة، يعني عددكم 30 واحد، هندي لكل واحد منكم شاة حتى نعطيكم 30 شاة. قال: فقرأت علي كل واحد منكم شاة حتى نعطيكم 30 شاة. قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين 7 مرات فبرأ، 7 مرات فبرأ. يعني أبو سعيد الخدري رقاه، قرأ عليه سورة الفاتحة، قرأها عليه 7 مرات، فالرجل صحى وقام وكأنه ما به شيء. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأفاق وبرأ، فبعث إلينا بالنزل وبعث إلينا بالشاة، يعني جابولنا طعام وجابولنا الشياء أيضا الغنم، فأكلنا الطعام أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا من الغنم، يعني إن هم جابولنا طعام الضيوف طيب أكلناه، لكن الغنم دي ما نعرفش بقى دي يجوز ولا لا يجوز، إن أنت قريت القرآن وأخذت أجر على ذلك لما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرته الخبر، فقال: وما يدريك، وما يدريك أنها رقية، يعني كأنه يعجب إن مين اللي علمك هذا الشيء إن فعلا هي رقية، فاتحة الكتاب هي رقية وهي شفاء، ما يدريك؟ فقال: قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي، يعني أنا ما كنتش أعرف قبل كده، ولكن فجأة لما قالوا سيد الحي حصل له كذا ألقي في نفسي وفي قلبي إن أرئي بفاتحة الكتاب، شيء ما كانش قبل كده عرفه ولكن الله عز وجل أرشده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعمونا من الغنم. الحديث حديث صحيح، ودي الرواية عند الدارقطني في السنن. الغرض أنه رقى بفاتحة الكتاب وقرأها 7 مرات، فإذا بالله عز وجل يشفي هذا الإنسان. يبقى القرآن شفاء، ولكن هل يشترط أن الإنسان كلما رقى إنسانا لازم أنه يصحى؟ نقول هنا الشفاء بيد الله سبحانه، وربنا يقدر ما يشاء، فهنا القدر المرض والقدر يشفى بإذن الله رب العالمين بسبب، والسبب يكون الدواء، السبب يكون قراءة القرآن، السبب يكون كذا، فهنا بأسباب وتدفع الأسباب بالأسباب، والله عز وجل ييسر لمن يشاء ما يشاء سبحانه. وقد يمرض الإنسان ولا يشاء الله عز وجل له أن يشفى من هذا المرض، بل إنه يموت منه، فعلى ذلك مهما رقى مش ينفع فيه شيء، لأن الله عز وجل لم يقدر إنه يشفى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته يرقي نفسه، ولما ثقل كانت سيدة عائشة رضي الله عنها ترقيه بيديه الكريمتين صلوات الله وسلامه عليه، وتوفي في النهاية من مرضه ذلك. فالغرض أنه لا شيء يقال في ذلك أن الله عز وجل لازم أن يقرأ بالقرآن فربنا لازم يشفيه، لا، لا يجب على الله شيء سبحانه إلا ما أوجبه على نفسه، ولكن هذه من الأسباب. إذا قدر الله عز وجل الشفاء يقدر له أسبابه، فيأخذ الدواء، يقرأ القرآن، يفعل الشيء اللي يكون سببا في شفاء هذا الإنسان. فالقرآن شفاء ولا شك في ذلك، ولكن بمشيئة الله وبقضائه وقدره سبحانه تبارك وتعالى. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما روى عنها البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، كان ينفث، والنفث النفخ، يعني يجمع يدي كفي على فمه صلوات الله وسلامه عليه، ويقرأ قل هو الله أحد إلى نهايتها وينفخ في يديه، وقل أعوذ برب الفلق وينفخ في يديه، وقل أعوذ برب الناس وينفخ في يديه، وبعدين يمسح جسده كله بذلك صلوات الله وسلامه عليه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فلما تقول، يعني لما بدا انه يتقل مع شدة المرض عليه، فما بقاش يقدر يرفع ايديه لفمه صلى الله عليه وسلم عشان يرقي نفسه، فكانت هي تأخذ يدي النبي صلى الله عليه وسلم الكريمتين وتقرأ فيهما بالمعوذات وتمسح جسده بيديه صلوات الله وسلامه عليه. تقول رضي الله عنها: فلما تقول كنت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسه ببركتها، يعني بيده هو ترقيه صلى الله عليه وسلم وليس بيدها هي. برضو تقول عن السيدة عائشة أيضا، تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين وتفل أو نفث، ونفث أو تفل بمعنى نفخ صلى الله عليه وسلم، ولكن في التفل يكون فيه ريق بسيط. هنا في الإنسان يرقي بفاتحة الكتاب أو يرقي بقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أو ومعهم قل هو الله أحد أو بغير ذلك من القرآن، هذا جائز. الإنسان يرقي نفسه ويرقي غيره، وإن كان لا يستحب للمسلم أن يقول لغيره ارئيني، الواحد يقول للتاني تعالى ارئيني، عدم الاستحباب، لأنه هذا قد يكون فيه نقص من التوكل في الإنسان، أنه يظن أن فلان الرأوة بتاعت فلان هي اللي هتشفيه، يبقى هنا نسى ربنا وافتكر فلان ده أنه هو اللي هيرقيه وربنا هيشفيه بهذا الإنسان. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب يوم القيامة، يدخل الجنة يوم القيامة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فهنا جمعوا أربع صفات كلها فيها التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهم لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، لا يتشاءمون، وكان العرب عندهم تشاؤم، إذا شاف حاجة ما تعجبوش يتشائم منها وافتكر هيحصل له شر، فكأن هذا الشيء الذي رآه هو اللي هيقدر له الشر، وينسى أن الله عز وجل هو الذي يقدر للإنسان حظه ونصيبه وقضاءه وقدره. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يتطيرون ولا يكتوون، ولا يكتوون، والكي ده آخر العلاج الكي، بس كان عند العرب الكي نوع من الظن انه يمنع المرض ابتداء، فكانوا يكوي نفسه او يكوي البعير او يكوي عشان يمنع عنه انه يأتيه المرض. وهنا الكي اذا انسان كوى نفسه العمر الكي ما بيمنع المرض، والله اذا قدر المرض لابد وان يكون، فعلى ذلك هنا الكي يكون علاجا في اخر شيء اذا كان الانسان احتاج اليه لحسم عرق مثلا او لغير ذلك من اشياء يحتاج اليها فعلا. اما ان يكوي عشان ما يحصلوش مرض فهذا لا قيمة له، بل قد يقدح في توكل الانسان. جاء في الحديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء امتي في ثلاث، في شربة محدم او شربة عسل او كية نار. يبقى هنا كأن في الكي ما هو ممنوع منه وفي ما هو جائز في الكي، فالكي اللي جائز يكون فيه شفاء اذا كان للحسن، اذا كان انسان مجروحا والعرق بينزف دم وما فيش وسيله لايقاف الدم الا بالكي فعلى ذلك هذا فيه شفاء انه يكوي علشان يوقف الدم. قد يكون مرض يلدي في الانسان يحتاج معه لكي المكان علشان ما يرجعش البسره تاني او الحبه من الحبوب ترجع تاني، فهذا فيه الكي وهو جائز فيه. ولكن قد يكون الانسان سليما وبعدين يخاف ان يجيله مرض يروح كاوي نفسه او يذهب لانسان يكويه عشان ما يجيلوش مرض، هذا يقدح في التوكل، فعمر ما كان الكي يمنع اتيان المرض، ولكن قد يكون علاجا من مرض مولود. ذكر شفاء الأمة في ثلاثة، يعني من ضمن ومن أكثر ما يكون في الشفاء شرطة محجم اللي هو مبضع الجراح، يعني الجراحة بيكون فيها رحمة من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، إنسان عنده كراج ثم يفتح بالمشرط في ساعتها بيحس براحة شديدة جدا، إنسان عنده ورم بالمشرط يتشال ما فيه، فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه الشفاء يكون في الجراح شرطة محجم. أو شربة عسل، وأيضا المحجم الحجامة، الحجامة استفراغ جزء من دم الإنسان على هيئة من الهيئات لإزالة شيء من الوجع في المكان اللي فيه. أو شربة عسل، العسل فيه شفاء للناس كما ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، وذكر لنا صلى الله عليه وسلم آخر شيء كية النار، وكان ينهى عنها لكونه في أحيانا شفاء زي ما ذكرنا، وفي أحيانا نوع من التوكل على غير الله سبحانه والظن أنه الكي قد يشفي الإنسان من غير ما يكون أتاه المرض، فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء يضربوا المريض مثلا او يمسح به. معنى النشرة كأنه تنشر، كأنه ارتفع من المرض الذي هو فيه. البعض من العلماء ينهى عنها والبعض منهم يبيحها، وهنا الراجح انه فرق بين ما ينهى عنه وما يباح. فاذا كان انسان كتب شيئا من القرآن ثم مسحه بماء وشربه، هنا ما ثبتش ان السلف كانوا يفعلون ذلك الا في النضرة، في النضرة، وفي النهاية هذا كلام رب العالمين سبحانه، لكن الأفضل أنه يرقي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذا كان اللي بيكتبه غير كلام رب العالمين سبحانه، غير أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيكتب أشياء قد يكون فيها أسماء شياطين أو غيرها، فهذا اللي منهي عنه اللي هو ضرب من السحر يفعله السحرة وغيرهم. فعلى ذلك النشرة إن إنسان يتنشر بمعنى يستشفي بقراءة القرآن، أو إنه يرقي نفسه بالقرآن، أو إنه يرقي غيره وينفق بقراءة القرآن، فهذا جائز. انه يكتب القرآن في صحن مثلا بزعفران او بعنبر او غيره بان يحط عليه ماء ويشربه، ما كانش دي سنة السلف فعله، وان كان البعض اباحها واجازها، والراجح ان مثل ذلك لا يحرم، ولكنه ما هوش سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. الثالث انه يكتب غير ذلك من كلام ليس مفهوما، تلاقي يكتب في الصحن ولا غيره يحط اسماء غير مفهومة، اسماء بغير العربية، رقى يقوم يألفها او انه يحفظها من اليهودية ويسمي الرقية الفلانية عشان كذا، واذا سئل عنها ما يفهمش الكلمات التي يكتبها، فهذا حرام وقد يدخل في الاستعانة بغير الله عز وجل، وخاصة انه لا يفهم الذي يكتب. طيب تعليق شيء ما فيه اسم الله عز وجل او في ايات من القرآن يعلقها الانسان حطها في جيبه يرجو نفع ذلك، هنا ما كانش السلف الصالح يفعلون ذلك، وان كان جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان يرقي ابنائه الصغار، وكان اذا حد منهم بيحفظ يقوم يعلمه ويحفظه الايات فيقرأها، واللي ليس كبيرا صغير وما بيحفظ يقوم يكتبها ويعلقها عليه. هنا اختلف العلماء في ذلك في التعليق، والاولى البعد عن ذلك، انه قد يكتب الانسان ايات ويجعلها في جيبه، والاخر يكتب احاديث ويجعلها معه، والثالث يعتقد ان الورقة هي اللي بتنفع واللي بتضر، والرابع يكتب شيء اخر، فعلى ذلك البعد عن ذلك افضل. وهنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا فزع احدكم من نومه فليقل اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن. في الحديث أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يعلمها ولده من أدرك منهم، يعني عياله اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا كان يعلمها لهم فيقوموا يحفظوها ويقولون ذلك، ودي من الأذكار العظيمة. الإنسان إذا كان يفزع في النوم يقوم يقول ذلك: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كان عبد الله بن عمرو يكتبها لعياله اللي ما بيعرفوش يقروا الصغيرين، فيقول هنا: ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه، ومن لم يدرك كتبها. فهذا فعل عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن ما جاش عن غيره من الصحابة أنه كانوا يصنعون ذلك. وفعل عبد الله بن عمرو كان مع الأطفال الصغار، طفل صغير ما بيعرفش يقرأ ولا يحفظ ذلك، فكان يكتبها ويجعلها معه. من أخذ بفعل عبد الله بن عمرو جاز، وإن كان برضو إسناده إليه في شيء من الضعف، وهنا يكون مقيدا بالصبي الصغير أو الطفلة الصغيرة اللي ما بيعرفش يقرأ. ولكن الأولى أن يجتنب ذلك عشان ما يفتحش باب أنه يحط حجاب، المرة دي كاتب آية، المرة جاية هيكتب حاجة تانية ما يفهمهاش. وكتابة الحجاب وتعليقه هذا من الأشياء الخطيرة جدا اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قل من علق تميمة أو من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له أو فلا ودعه الله. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلق حجابا، حجاب مكتوب فيه اشياء زي ما كانوا يفعلون في الجاهليه علشان يتعوذوا من الشياطين او من الجن بالجن وبالشياطين، او كانوا يتعلقون ودع، يجيب الودع ويجيب الخرز، خرز زرقاء وخرز خرز حمراء، ويعلقها علشان تمنعه من الشياطين. فهذا يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، اللي يحط حجاب في جيبه عشان ربنا يتم له أمر، فبيدعو عليه إن ما يتم لكش هذا الأمر الذي بتدعو به. الذي يتعلق أو يجعل ودع خرز أو نحوها علشان ربنا يجعل له شيء، فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون. ليه؟ لأن الإنسان هنا ينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويفتكر الخرزة اللي حطتها، يفتكر هي دي اللي هتمنع العين ودي اللي هتمنع الحسد، وينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد يتأول لنفسه يقول: لا ده ربنا هو اللي بيمنع، بس حاطط دي ان دي سبب. نقول انك تحط سبب لابد يكون سببا شرعيا، يكون لك دليل على هذا السبب الشرعي الذي تضعه. فإذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم تحترس من ذلك وتخاف على نفسك من هذا الدعاء. من ذلك ما يعلقه الإنسان من أستك في إيده، يعلقه ويقول إن لي حظاظة يجيب لي الحظ. وكثير من الجهلة يفعل هذا الشيء، يقلد الغرب لما يروح يلعبوا كورة ولا يروح يعملوا كذا، تلاقي عامل لهم تميمة، ويجي المسلمون يقلدوا هؤلاء ويعملوا نفسهم برضو تميمة، وخرجوا من دينهم إلى الشرك بالله سبحانه. وقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصنع ذلك لا يتم الله له ما يريد، ولا يتركه الله عز وجل في دعاء. لذلك احذر من تعليق شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. اللي بيعلق حاجة فهي دي الحظاظة ودي اللي هتمنع عنك الحسد، طب ربنا حيسيبك وخليها تنفعك هذا الشيء. ده في الدنيا، غير ما في الآخرة يحاسب على شركه. فالله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا بالتوحيد وأن يجنبنا الشرك والوقوع فيه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.